ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كنا في لقائنا السابق قد وصلنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. تكلمنا في هذه الآيات ونحب أن نزيد فيها. الله تبارك وتعالى يقول: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. طبعا بينا ان هؤلاء القوم تحجرت قلوبهم وتجمدت نفوسهم واستبد بهم العناد، فاستكبروا على الحق واصروا على الكفر اصرار. الامر ليس لعيب في الدين ولا لأنه غير مفهوم، لا، هو مفهوم ومعقول، ولكن العناد والاستكبار كان طاغيا عليهم فوق إدراكات عقولهم. والله في هذه الآية يقول: وسواء عليهم. في كلمة عليهم دي نأخذ منها واجبا دينيا. ايه الواجب الديني؟ الله يخبرنا انك انذرتهم وعصتهم ما وعصتهمش يستوي عندهم، وسواء ايه عليهم، يعني وعظك وعدم وعظك بالنسبة لهم سواء. هم مش مؤمنين، قلت لهم هم مش مؤمنين، ما قلتش هم مش مؤمنين، ولكن ليس من حق العلماء او الدعاء او النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم ان يسكت عن الدعوة لان الناس لا يستجيبون. ليه؟ ربنا يقول سواء عليهم، مش سواء عليه. الانذار وعدم الانذار عندهم سواء، مفهومش النتيجة، ولكن مش سواء عندك انت. انت عليك البلاغ، ما على الرسول الا البلاغ، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. انت عليك التذكير وعليك البلاغ، وانما النتيجة ليست لك وليست في يدك، وانذارك ووعظك وارشادك ليس مرتبطا بالنتيجة. النتيجة طيبة اهلا وسهلا، النتيجة سيئة اديت ما علي واستمر في الاداء، واستمر في ايه؟ في الاداء. فعبارة سواء عليهم يعني سواء عند الكفار الانذار وعدمه، ولكن مش سواء عليك انت. تفيدنا في حياتنا الواقعة الواقعية. انت تنصح ابنك، تنصح زوجتك، تنصح اخاك، تنصح جارك، تنصح اخاك المسلم ولا يستجيب لك، داوم على نصحه، لا تقطع النصح، لان النصح واجب عليك والتبليغ فرض عليك. كونه يستجيب ما يستجيبش مش لك انت، انما انت لا تقطع هذا، لا تقول اتكلمت مفيش فايدة. فالحق لا يخنق صوته ولا تكتم انفاسه. الكلام ايها الاخوة، الحق لا يكتم صوته ولا تكتم انفاسه، يجهر ويقول وينادي ويذكر ويهتف، ساعة سواء استجاب الناس ام لم يستجيبوا، لان هناك ناس مثبطون عندهم تثبيط، يقول لبعض اخوانكم العلماء تحس الشيخ واجع دماغك بتدم في ملطة، انت بتقول كلام ما فيش فايدة. يا عم سيبه، يا عم ريح نفسك، ولو قل له يخليك عاجل عاجل. هو الاهبل اللي بيوحص، المجنون هو الذي يذكر الناس. هذه التهمة تنجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لما ربنا قال له كده وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر المؤمنون، هل ترك الإنذار؟ هل سكت؟ لا. ليه؟ الحق لابد ينجاد ولابد يسمع ويذاع ويشاع، وإلا فأهل الباطل يريدون إسكات كلمة الحق. الأول يميعوها. ايه يميعوها يعني يا عم شغال لما تكلم الناس كلمهم كلام سهل كده لا يعني بلوم كلام يفهموه، ما تقعدش تتعمق في الكلام كده، الناس مش هتفهم التعمق ده. يعني ما تقعدش تحلل في الكلام والبتاع، بلوم كلمتين سهلين كده وخير الكلام ما قل ودل. يميعوا الاسلوب، ادي واحدة. يضيقوا الوقت، ما تطولش على الناس، الناس عقلها مش ما يحضرش، الناس فيهم المريض بالسكر، فيهم الورم مش عارف ايه، فيهم ايه، المريض بالسكر ما يجيش، يسمع على قدره ويمشي والسلام يقعد. واحسن حاجة ريح نفسك. هكذا اهل الباطل يريدون إضاعة الدعوة وإبطال الوعظ والإرشاد، ليخلو الجو للباطل. عمركم شفتوا اختصار في الباطل؟ ها؟ ولا في إطالة؟ إطالة. عمركم شفتوا واحد قال للحج عيد ديس الشيخ؟ لا. انما لدي قاعد يجي يفتح في اغنية ثانية ولا في كوبليه ثاني ايه سقفه يعني يرجع لورا. صح ولا مش صح؟ صح. ليه؟ إيه لا مؤاخذة، سوء اختيار، جهل، عيب، بعد عن الحق. ولذلك الدين وكلمات الدين ونفحات الدين ونور الدين، الشيطان يوحي لبعض الناس بأنه ثقيل ثقيل ثقيل، بس تمنه ياما، جزاءه كتير، ما هو تمنه الجنة، والجنة ليست رخيصة، الجنة ليست رخيصة. فالأخ الذي يستسقي بكلام الدين يكافح شيطانه ويعالج نفسه ويقول ليه تستسخليه، ليه تنفري منه، ده طريق الجنة، ده طريق رضا الله تبارك وتعالى. واللي بيحب الكلام ده يحمد الله تبارك وتعالى ان شرح الله صدره للاسلام. في ناس شرح الله صدرها للاسلام، تحب الاسلام والكلام في الاسلام، ويطيب لها ان تجلس تسمع قرآن، تسمع وعظ، تسمع ارشاد، تقرأ في كتاب وهكذا. وفي ناس تستثقل، اللي يستثقل هذا يعالج نفسه مرة في مرة في مرة، يحب الدين ويفتح الله قلبه ويعلم ان بقدر ما يجاهد نفسه وبقدر ما يغالب شيطانه بقدر ما يعطيه الله تعالى من ثواب. وسواء شوف تعرض القرآن الحلوة، وسواء عليهم، مش سواء عليك انت، أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وكلمة لا يؤمنون، ورسول وربنا بيقول له كده ليه؟ بيقول له ليثبتهم، ليسليه حتى لا يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي بتدينا برضك ايه اشارة لمعلومة تانية. ايه المعلومة التانية؟ ان الذين يدعون الى الله يحسن ان يكون عندهم اهتمام بالنتيجة، وانهم يفرحوا لما الناس تأثر فيهم الدعوة وتحقق فيهم الاستقامة، واذا لم تحقق ما يحزنوش، ان جات افرح لها وما جاتش ما تحزنش، لانك لو حزنت هتضعف وهتضعف عن الدعوة. والله تعالى يقول محمد صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وعيت في سورة الشورى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وربنا لما يقول كده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبره على الدعوة ويقول ما تحزنش إن لم يستجيبوا، فإنما هو تأديب له صلى الله عليه وسلم وتربية له، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وتأديب لمن بعده من ورثته وهم العلماء الإسلام. العلماء ورثة الأنبياء، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما تنذر الذكر الإنذار النافع، يعني مش بقول له ما تنذرش الا المهتدين، لا، انما تنذر الانذار النافع. انت تنذر والانذار نافع معاك 100%. نافع معاك ليه؟ دي رسالتك وهذا واجبك وهذه وظيفتك، عليك الا البلاغ. وقد تكون مع اداء وظيفتك ونفع الانذار لك يكون الانذار نافع للناس. مين الناس اللي ينتفعوا بالتذكير؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إنما تنذر الإنذار النافع. مين اللي ينفع الإنذار؟ من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. تنذروا من اتبع الذكر. نعم. طب ومدام اتبع الذكر يبقى انصحه ليه بقى؟ ما هو رجل مهتدي اهو، رجل ايه؟ مهتدي. دول مصرين على الكفر، ما نفعين معاش وهم انذار. ينفع الانذار في مين؟ في الرجل الذي اتبع القرآن. طب ومدام اتبع القرآن واصبح مؤمنا وسمع الوعظ وعمل بالارشاد، يعني انذروا ليه دي بقى؟ قال انذروا لعله ربما تفرط منه بعض المعاصي. يعني احنا كلنا مؤمنين والحمد لله، ما فيناش اخطاء فينا، ما فيش معصيه بنعملوها فيه، ولا معصومه غير الانبياء. صحيح ربما لا نفعل الكبائر وانما عندنا ذنوب صغيره، وفي بعضنا برضك عنده ذنوب كبيره متلتله، يبقى الذكرى تنفع معاه لانه هو مؤمن وغلبته نصره، ففرطت وقعت منه المعصيه، فالذكرى تنفع فيه لعله يترك هذه الايه؟ المعصيه. تنذر من اتبع الذكرى، يعني تنذر المؤمنين فعلا انذارا يجعلهم يتركون المعاصي التي ربما تقع منهم وهم مؤمنون. هذا رأي. في تفسير تاني: انما تنذر من اتبع الذكرى، يعني تنذر من يتبع، تنذر اللي هيتبع الذكر. الله، يا رب انت قلت اتبع، واتبع فعل ماضي يعني اتبع وخلاص، ويجي المفسر يقول المراد يتبع يعني لسه هيتبع. ثم ربنا قال اتبع ليه؟ قال عبر بالماضي عن المضارع لتحقق الوقوع، لتحقق ايه؟ الوقوع. هي انما تنذر من يتبع، ولكن الله قال من اتبع، لان الامل فيه قوي والاستقامة متوقعة منه بدرجة كبيرة جدا. وعبرت عنه بالماضي لتحقق الوقوع منه في المستقبل بإذن الله. زي ربنا ما قال في يوم القيامة قال ايه اتى ايه، هو امر الله جه ولا لسه؟ اما قال اتى ليه يعني يأتي، اتى بمعنى ايه يأتي، وقال اتى ليه عبر عنه بالماضي لانه جاي جاي، وما دام متحقق الوقوع عبر عنه كانه وقع، عبر عنه كانه ايه وقع. زي ما يقول ايه الموضوع ده خد راي خالك فيه او خد راي اخوك فيه، يقول له اخويا وافق، قلت له قال انا عارف انه هيوافق. انت بتقول وافق، انت بتقول اخويا ايه موافق، اقول لك قلت له قول ما قلتش، لانك متحقق انه هيوافق، متحقق انه ايه فعبرت عن موافقته المستقبلة كأنها حصلت. كذلك إنما تنذر من اتبع الذكر، أصلها من يتبع الذكر. أي تفسير تاني. وقيل إنما قال الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر، مش في الواقع، من اتبع الذكر في علم الله. أنت الآن متبع الذكر، هل انت كنت متبع الذكر في علم الله قبل ان تخلق ولا لا؟ ها؟ علم الله الازلي يعلم انك هتنولد وهيسموك فلان ومش عارف ايه واسبوع وبتسمعش كلام ابوك واسمع كلام امك والكلام الفارغ اللي بيقوله ده، وانك هتتبع الذكر. انما تنذر من اتبع الذكر في علم الله، وعلم الله لا يتخلف، وعلم الله لا يدخل. إيه فات تفسيرات، من اتبع الذكر يعني مؤمنين فعلا، وتنذرهم ليه؟ عشان فيه معاصي بتقع منهم، او تنذر من يتبع اصله مضارع وعبر عنه بالماضي لتحقق الوقوع، او تنذر من اتبع الذكر وكيف اتبع في الماضي يعني في علم الله، في علم الله الازلي انه يتبع. ثلاث تفسيرات، تبع الذكرى اي القرآن او الوعظ والارشاد. والقرآن سمي ذكرا، انا نحن نزلنا الذكر. الله كل سمى ذكر ليه؟ قال والله اللي معاني كتير جدا. اولا فيه ذكر بمعنى الشرف، فلان ده تريح تتجوز من فلان يا رخ، دول ناس ما لهمش ذكرى،
ما لهمش يعني ما لهمش قيمة،
ما هم شرفاء. وانه لذكر لك ولقوم، يعني لا شرف لك ولقوم، لا شرف لك ولقوم. فجاء الذكر بمعنى الشرف، وجاء الذكر بمعنى التذكير، ذكرك من نسيان او ذكرك من جهل. والله تعالى يقول من اتبع الذكر يعني اتبع الشرف وعلو المنزلة، والقرآن ده يرفعك لفوق، او اتبع الذكر الذي ذكرك امورا انت ناسيها. ده ما عرفهاش، يقول ايه العقل يدل عليها، العقل وذلك دينه دين العقل السليم، العقل يدل عليها ولكن انت غافل عنها. فالقرآن يذكرك من غفلتك، يذكرك من غفلتك، كأن هذه القضايا كان ينبغي ان تعرفها قبل ان يقول القرآن. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خشية خاف، انا اخاف كده، اخاف المرض، اخاف الناس النصابين كده، في حد في المجتمع تخافوش؟ ده يائس خالص، ده خلى الناس كلها نصابين، بقول له في حد في المجتمع ما تخافش منه؟ قال كلك يخاف منه، يعني كلهم مصريين. وهذا صح، ما هوش غلطان ابدا. دلوقتي ولادك يقول لك ما تامنش لصوابعك، ما تامنش لابنك، ضاع الامن وفقدت الثقه ووجد الاضطراب لسوء الحال وفساد الاخلاق والجهل اللي احنا بنسموه مدنيه ونسموه حضاره. كان الناس قديما يتبايعون ويبيعوا ويشتروا ويجوزوا ويطلقوا بدون ورقه وثقيه ان لا حد هيشهد زور ولا واحد هينكر، وعندي عندي والكلمه كلمه. دلوقتي يبقى ورق وخاتم وباصم وستين شاهد ويضل. ليه؟ الثقافه. وايه الثقافه دي خدناها من ايه؟ ما هي الثقافة؟ يا إما في المدرسة، يا إما في الجرايد، يا إما في الإذاعة، يا إما في التلفزيون، يا إما في المسجد. ثقافة المسجد دي قد إيه في الأسبوع؟ ده حتة لقاء يوم الجمعة وعاملينه كده أهو خنجينه. أو دروس في الأسبوع مش في كل المساجد. ومين اللي بيحضرها؟ عدد قليل. والتانيين بقى لا، ابواق الفساد كتيره والفساد سهل. فخربت الذمم وفقدت الثقه. تيجي تقترض مني مبلغ وانا معايا ومش عاوزهم دلوقتي، اقول لك يا خساره، بس لو جيت من ساعتين تلاته كنت عطيتك. وانا بكذب عليك الحاج يعني؟ تدريش ليه؟ يقول لي يا عم ادي لمين؟ يا كلهم. طب حصل في البنك ليه؟ ده مش ما اعرفش اشتغل. ادي روح اشغلهم لك يا كله
كده.
ايه ده؟ المجتمع كله اصبح لصوص واصبح نصابين. ومن عدم الثقة نشط الربا، ومن عدم الثقة اختل التوازن وضاع المعروف. ده انت ساعات تقول لي واحد تعال تعشر شاي عندنا ما يروحش، خايف منك، ده خايف يدخل بيتك تحبسه وتقول هذا اللي في جيبك، خايف تقتله. سبحان الله. ليه؟ ضعف الدين، ضعف رقابة الله تبارك وتعالى. لأن مفيش واحد يقدر يعمل فيك حاجة ما دام في عسكري واقف. أصبح الخوف من العسكري أو من الضابط أكثر من الخوف من الله. لكن ترتكب المعصية أمين بقى فيش عسكري واقف ولا ضابط واقف. سبحان الله، وهو ربنا غايب. إن الدين بقى يجعلك تستحضر الله دائما وهو معك في كل لحظة، معك في خلوتك وجلوتك في بيتك وفي دكانك وفي مزرعتك وفي كل حاجة. تغش شايفك، تكذب شايفك، ترتكب معصية شايفك. امتى تقوى المراقبة دي؟ تقوى بالوعظ، تقوى بالتذكير. انما وخشي الرحمن، خشي خاف، وهو الرحمن ينخاف جزاء فيه محذوف. وخشي عقاب الرحمن، وخشي عقاب الرحمن. يا سلام، طب ما تقول عقاب القهار يا اخي مثلا، ولا عقاب الجبار. لا، خشي الرحمن بالغيب، خشي عقاب الله الموصوف بالرحمة، واختار الرحمة ولم يقل القهار ولا الجبار ولا القوي ولا العزيز، ليعطينا معنى. ايه المعنى؟ هو يعرف ان الله رحمن ومع ذلك خاف عقابه، ولم يغتر بصفة الرحمة، خاف ولم يغتر بصفة الرحمة. لا، في حد بيغتر بصفة الرحمة؟ وهو ضيعنا الا الغرور بصفة الرحمة. وذلك ربنا قال ايه؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان يغرك بالله ازاي؟ يقول لك يا اخي ان الله غفور رحيم، ان الله غفور رحيم. ده ربك مسامح، ده رحمته واسعة. طب واللي بعدها بتجيب الآية من ورا ليه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، كمل، وان عذابي هو العذاب الأليم. لا، هو ما يفكرش العذاب ولا ما يفكرلوش القهر ولا الجبروت ولا العزة ولا غضب الله ولا انتقام الله ولا مخالفة الله، انما يقول له الرحمة. وهل ربنا يرحم من لم يرحم نفسه؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انت ما تكذب علي رحمت نفسك؟ لما تاكل فلوسي رحمت نفسك؟ تعتدي على عرضي كذبت نفسك؟ تنصب علي احترمت نفسك؟ رحمت نفسك؟ لو رحمت نفسك لرحمك الله. وذلك خشي الرحمن يعني خاف عقاب الله ولم يغره الشيطان برحمة الله. واضحة؟ تنذر من اتبع الذكر. ويقولك ده في واحد يقول لك ايه، تعال شيخ احمد نعمل له العملة في العملة ولا ياخدوا نفسين ولا بتاع، ولا نضحكوا على فلان ده ونكلوا منه 10,000 جنيه ولا 100,000 جنيه. شام يقول لك اتق الله يا شيخ ورحمة ربنا فيه. يقول لا لا، ما ربنا غفور رحيم هيغفر لنا، ناخده ونستغفره. ده من قبل ناخدوها، وربنا عارف ان احنا محتاجين. ده راجل بخيل ابن 60 كلب وفلوسه حلال، ده لو كان كافر ويسالمنا وبيننا وبينه عهد فلوسه حرام. هي كلمة في القرآن، وخشي الرحمن. الرحمن من خافش، بس اراد الله ان يذكر هذه اللفظة، يعني خشي العقاب ولم يغتر بصفة الرحمة، لان الله كما انه غفور رحيم له عذاب اليم. واضحة؟ فبشره، بشر هذا الذي اتبع القرآن وخشي عقاب الله. لو فيه بالغيب كما وخشي الرحمن بالغيب يعني خاف عقاب الله قبل ان يقع العقاب. انت مش خاف من جهنم؟ كلمة واحدة اخر جوابنا، خاف من جهنم. جهنم حاضرة ولا غيبة؟ حاضرة. فيه شفتيه؟ غيبة، هي عنك غائبة. هو بتمثلك انها حضرة، هذا جميل، ولكن هي في حقيقتها غائبة، لا نراها بأعيننا، نحسها بالقلوب. صح، خشي العقاب قبل ان يقع العقاب. وده واحد بيبص بايه؟ للعواقب. والرجل السعيد من تدبر العواقب. يعني تدبر ايه؟ العواقب. ايه العواقب؟ انا هعمل حاجة دي توب على ما اعملها حيب ايه؟ شو بقى بعدين؟ يقول لك يا اخي بعدين يفلس ربنا. ابالسة البشر تقول لك بعدين يفلس ربنا، واللي يقول لك ايه يا اخي ما تفلسفهاش، ده احنا لو قلنا في كل حاجة وبعدين ما احناش عاملين حاجة. مش يقولوا كده؟ بتقال اضحك عليك ولا ايه يا اخي؟ توكل على الله، سيب بعدين دي، سيب على الله. راح يركب تركب معصية وقول توكل على الله، وما تقولش وبعدين. تقول الحد يمسكك يقول لك ربنا يسترنا. سبحان الله، ضلال. وثقافة هدامة وافكار نجد في المجتمع يجب ان نبطلها، يجب ان نبين زيفها ونفضح ضلالها وبين الناس الدين ده على نور. خشي الرحمن بالغيب، خشي عقاب الله قبل ان يقع عقاب الله. والمفسر قال ايه؟ خشي الرحمن بالغيب بالقلب. لا قلبك انا اعرف ايه في قلبك، يبقى قلبك مغيب. خشي الرحمن بقلبه قبل ان يخشاه بعمله، او خشي الرحمن بقلبه ولم يظهر الخشية للناس. ما في واحد يقول لك ايه قدامك لك ايه اعملوا كذا كذا، لا 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 بعد الشر. انا ما اكونش حرام ابدا ابدا، انا تاجر نظيف، انا من زي التجار التانيين، يبقى بين الخشية وهو ديب، هو حوت والضلال. يبقى اظهر الخشية، انما التقي خشي الرحمن بقلبه قبل ان يظهرها بلسانه. واضحة؟ اما خشي الرحمن بالغيب خاف العقاب قبل ان يأتي العقاب. وهذا رجل يتبصر العواقب وينظر الى المستقبل. او خشي الرحمن بالغيب اي بالقلب خشية صادقة قبل ان يظهرها بلسانه او عمله. هذا الانسان بشره، زف اليه البشرى، فرحه بمغفرة. يا سلام، ما جاش بالمغفرة، بمغفرة وجابه منونة، مغفرة نكره للتعظيم، نكره لايه؟ للتعظيم. مغفرة عظيمة، مغفرة لايه؟ يغفر ذنوبه التي كانت منه قبل ان يؤمن، وذنوبه التي وقعت منه بعد ان امن. لان الانسان لا يخلو معصية، يا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ايه سيئاتكم. اجتنب الكبائر الله يغفر لك الصغائر، بس ما تجحش في الكبائر. ومن الكبائر الشرك والسحر وقتل النفس المحرمة الا بالحق وشرب الخمر والربا والغيبة. اجتنب هذه الكبائر الله تعالى يغفر لك الصغائر. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. رحمة من الله تبارك وتعالى. فبشره بمغفرة كبيرة واجر عظيم. بشره بالعفو وغفران الذنوب، ودي كما قلنا كثيرا تخلية، يخليك يطهرك من الاوساخ، اوساخ الذنوب، ثم يحليك بايه؟ بالاجر الكريم. يعني المؤاخذات يعفو عنك، وغير كده يديلك، مش يعفو عنك وبس، لا يعفو عنك ويديلك. العفو تخلية والعطاء تحلية. دي حاضر خا السجينة دي، تخلية يعفو عنك، تحلية يديلك. غفور رحيم، غفور تخلية، رحيم تحلية. فبشره بمغفرة عفو واجر كريم، اجر عظيم. وربنا سماه كريم، مش اجر في اجر واحد، اجر من الله الكريم. ما جاش من مغفرة واجر كريم، لا ده الاجر ذاته كريم، الاجر ذاته كريم، لانه اجر كبير عظيم. انما تنذر انظروا من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. الاية دي فيها ترغيب وترهيب. ترغيب لمن اتبع الذكر وترهيب لمين؟ للي قال لك اتحق على القول عليه. مش القرآن قال لك اتحق القول على اكثرهم انهم لا يؤمنون. ترهيب للذين قال الله فيهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المصرين دول الآية دي ترهبهم ترعشهم تتوعدهم بالشر. وفيها وعد وترغيب للذين اتبعوا الذكر. ربنا اتكلم عن مصرين عن الكفر وتكلم عن المؤمنين. الآية دي ترغب المؤمنين وتخوف من المصرين على الكفر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كيف إن الآية دي تخوف المصرين على الكفر؟ أنتم مش كفرتوا وانحرفتوا في الدنيا وارتكبتوا معاصي؟ ما تفكروش ان الموضوع انتهى هتموتوا خلاص. لا، بآني سبحاني احيي الموتى ححييهم وقد سجلت عليهم كل شيء عملوه فان كان خيرا وجدوا الجنة وان كان شرا وجدوا العذاب الأليم. تبني تخوفهم خبر تخوف. وانتم ايها الصلحاء ايها المؤمنون يا اصحاب مجالس الذكر يا اهل المساجد استبشروا ان الله سيحييكم بعد موتكم وقد سجل لكم اعمالكم الطيبة وسيجازيكم بمغفرة واجر كريم. فالآية تبشر وتنذر ترغب وتخوف. تخوف المصرين وترغب مين؟ المؤمنين. واكدها الله تأكيدا قويا، ما قالش انا نحيي الموتى، قال انا نحن. طب ما هي ان تكفي، ولا يعني اقل منها اني احيي الموتى، لكن انا اكبر من اني. اني انا فرد، انما انا عظمة. زي زمان، مش انتوا ما حضرتوش، انت حضرت، كان يقول نحن فاروق الاول، ما تقولش انا فاروق، نحن فاروق، احنا الزمالك نحن. يقول احنا قلنا، مش تقول انا قلت. مش خان بقول زي ملك فاروق بيحفة. يقول لك احنا قلنا، ما فيش حرمة حاجة، احنا قلنا كذا كذا. يا ولد احنا، طب قول اني. لا، ازاي يعظم نفسه؟ اي وقلنا يا من محدش سمعني، قول قلته، بيقول قلنا عشان يبان ايه الكلام قوي وانت خالفته. انا نحن، انا ضمير عظمة ونحن ضمير عظمة، نحيي النون دي نون العظمة، ثلاث حتت للعظمة. إنا عظمة، نحن عظمة، نحيي النون دي للعظمة. ياه، لتقوية الحكم، يقوي الترغيب ويقوي الترهيب، يقوي البشرى بالخير ويقوي الإنذار بالشر. يعني بأكد، وخاصة بالنسبة للكافرين، لأنهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت إيه ونحيا وما نحن مبعوثين. كانوا ينكرون اليوم الاخر، كانوا ينكروا اننا سنحيا من قبورنا، فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ومنهم اللي قال من يحيي العظام وهي رميم يا فاجر، قل يحييها الذي انشاها اول مره. نعم انا نحن نحيي الموتى، كرر الضمير انا ونحن للتاكيد والتقويه وتقرير العظمه وعنوان على جلال الفعل. اجى الفعل احياء الموتى ليس سهلا. من الذي يحيي؟ الله. ومن اللي يميت؟ يميت الله، ولا يحيي ويميت الا الله. فالفعل عظيم وفاعله عظيم، فعبر بضمائر العظمة لان احياء الموتى عمل عظيم لا يقدر عليه الا العظيم سبحانه. ثم موضوع حكمة اخرى اكد هذه الضمائر واستخدمها العظمة لجلالة الفعل. هذه اثنين. موضوع ثالث ليقوي الترغيب ويقوي الترهيب. انا نحن نحيي الموتى ومش نحيي ونكتب اللي عملوه مكتوب، ما قدموا من عمل صالح في الدنيا واثارهم الباقية بعد موتهم. انت صليت راحت، ذكرت الله عمل صالح تقدم، بنيت جامع، الجامع ده راح بعد موتك ولا الجامع فاضل؟ ما تجاوب يا اخي. ها يبقى اثارك. نشرت علما، انت مت، العلم ده في اذهان الناس اللي انت علمتهم ولا لا؟ دي اثارك. فتحت عملت بير، الناس يصاب منه ميه، حطيت جير في الشارع يا شيخ، حتى جبت ثلاجه في الشارع، وقفت مال في سبيل الله، عملت صدقه جاريه، عملت فرش في مسجد، دي اثارك الباقيه. نكتب ما قدموا من عمل واثارهم اعمالهم، سواء اللي تقدم صالح واللي باقي صالح، او اللي تقدم سوء واللي باقي سوء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. يعني واحد جاي الدرس مثلا، يسمع درس له جماعة اصحاب، تعال يا شيخ، تعال تعال بس، تعال تعال بس نحضره في الكنزيه كده، تعال جربه كده، اللي نقعد على القهوة لعبوا عشرتين ضمنة وعشرتين طولة، بس تعال نجربه ونشوف ان اللي احسن. جابهم الجامع، سمعوا درس استفادوا، قالوا والله احسن يا اخي، قاعدين في امان الله والملائكه حوالينا ورحمه الله تنزل علينا، ووفرنا فلوسنا ووفرنا اخلاقنا وارضينا ربنا، ادي سنه حسنه لك اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. كل الناس يتبعوك في هذا لهم هذا الاجر. اجر ايه؟ انه يجيب اصحابه ويجيب زملائه ويجيب اصدقائه، المكان فلان فيه محاضره يلا نروح نحضروها، في كذا يلا نروح نحضروها، في ندوة دينية يلا نحضروها، في ناس فقراء تعالوا تصدقوا عليهم، ما شاء الله هذا خير. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. واحد بيتفنن في عمل الشيشة والجوزة، بيعمل لها حاجة حلوة كده دندشة ترغب الزبائن، وعمل كافتيريا مش عارف ايه، والبتاع بيسموها تفاحة وبيسموها ايه، مش كده؟ عارفها؟ انا عارفها. فكل الكافتيريا تعمل زيه، عليه وزرها ووزر من عمل بها اليوم الخير. واحد عمل فرح لابنه ولا لبنته وجاب راقصة حلوة قوي، ولا اتنين راقصات، دي خمس دقايق ودي خمس دقايق، وبيبدلوا مع بعض، الناس اتعلموا يجيبوا اثنين، سنة سيئة. واحد علم الناس الموسيقى، سنة سيئة. واحد علم الناس لعب القمار سنة سيئة، واحد علم التجار ازاي يغشوا ازاي ينصبوا سنة سيئة، عليه وزرها ووزر من عامل بها ليوم القيامة. واحد حرفي خد صلاح التلفزيون ده، والله بس يا اخي ده مين اللي عاملك فيه ده؟ لا 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 لا، جاي ان شاء الله ثلاث اربع ايام تشتغلوا، ونقصوا كذا ونقصوا كذا ونقصوا كذا، بس ادب كام نصلح لك بعشرين جنيه ثلاثين جنيه، بس حط عربوه، يحط عربوه خمسة جنيه، وده خمسة وده خمسة وده خمسة، وبتعالى قابلني خدته بعد شهرين، بكرة بعده اصل مش عارف ايه، اصل مش لاقي البتاعة بتاعته، اصل بجيب له بتاعته الاصلية، اصل مش عارف ايه، وهي لا اصلية ولا فرعية ولا في حاجة. علم الحرفيين ازاي يستغلوا الناس وجهل الناس، وياخدوا منهم عربين ويحجزوا الحاجة عنده ويكذب في المواعيد ويكذب عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة، وهكذا. فدي اثرهم، انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. في سؤال هنا، سؤال فني قوي، ربنا قال انا نحن نعمل ايه؟ نحيي الموت، وبعدين قال ايه؟ ونكتب. هل الكتابة قبل الاحياء ولا الاحياء بعد الكتابة؟ ها؟ الكتابة قبل الاحياء، الامر ربنا قال انا نحن نحيي الموتى ونكتب. يجي واحد بقى ضليع في اللغة العربية يقول يا الشيخ الواو لا تفيد الترتيب، نحن نحيي الموتى ونكتب يعمل الاثنين، لكن من الاولى الواو ما تفيدش الترتيب، يجوز الاولى تكون الكتابة وبعدين الاحياء. اقول لك طيب اسمع اخي، ليه ما قدمها في الذكر يا شيخ؟ صحيح هي في الواقع الكتاب الاول، ربنا بيكتب علينا اعمالنا رقيب وعتيد، وبعد ما نموتوا يحيينا والكتابة مكتوبة، انما ليه ربنا ذكر الموت قبل الاحياء قبل كده في الاول وبعدين جاب الكتابة في الذكر؟ في الذكر ما بقولش في الترتيب، في الذكر. شوف الجواب، يقول لك لان الكتابة لا تكتب لذاتها وانما تكتب لاثرها، واثر الكتابة يا ثواب يا عقاب، والثواب والعقاب اللي هو اثر الكتابة بعد الاحياء ولا قبله؟ بعده، فجاءت في الذكر بعد. واقول لك ايه، ابوك بيصرف عليك، يا بابا هات لي جيب كراسة خد، او عندي كرسي في الجامعة خد، عاوز اجيب قميص خد، وبيكتب، يقول ابوك بيكتب كل حاجة، تقول لي اكتب ما تهتمش به، ليه على امك حاجة هياخدها منك؟ لا يكتب، لكن الله لما بيكتب بيكتب كتابة لهاش فايدة ولا لها فايدة؟ بيكتبها ليه؟ عشان يوم القيامة اقول لك اقرأ كتابة، اقرأ ايه؟ كتابك، اقرأ اللي انت عملته، احصاه الله ونسوه، انت نسيت، اقرأ اللي انت عملته. فالمجرم يقول يا ويلتنا او يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فربنا قال ونكتب، مش لذات الكتابة، للأمر الذي سيترتب على الكتابة. واللي هيترتب على الكتابة الجنة وثوابها أو النار وعذابها. وقدم الإحياء في الذكر وأخر الكتابة في الذكر مع أنها في الواقع قبل الإحياء، لأن المقصود أثر الكتابة، المقصود أثر الكتابة، وأثرها إنما يظهر يوم إيه؟ يوم القيامة بعد إحياء الموتى. شوف سمعت فهمت؟ شوف عظمة القرآن. القرآن عظيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. بعض المفسرين أخذها نحيي الموتى، الموتى الحقيقيين يعني، نحييهم من قبورهم ونجازيهم لأن احنا كاتبين اللي عملوه. مين اللي بيكتب؟ الملائكة طبعا. وربنا قال ونكتبه بعبر عن نفسه، قال لأن الملائكة يكتبون بأمر الله. ومدام الملائكة تأمر تكتب بأمر الله يبقى كأن الله هو اللي كتب. أو يقول ونكتب ليبين لك أنها كتابة الله الذي لا يضل ولا ينسى.
واضحة.
دفعت تفاصيل كثيرة بس كفاية كده. يقول لك في هذا الموت حقيقي؟ الناس يقول لك لا، إنا نحن نحيي الموتى، موتى القلوب. موتى الإيه؟ القلوب. لا، هو موتى القلوب غير الموتى الحقيقي. قال آه، في ناس حيين على الأرض ويمشي ورايح جاي، تريلا ماشي دبابة وهو ميت. ليه؟ لأنه غير مسلم، غير مؤمن، غير متقي. وربنا قال ايه؟ او من كان ميتا فاحييناه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك اوحينا اليك روحا. القرآن روح الحياة. فاما الموت، الموت الحقيقيين وهذا هو البعث، واما موت القلوب وموت الضمائر في الدنيا وهم كثيرون. يحييهم الله بالإيمان ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه جمعناه وحفظناه في إمام مبين اللي هو اللوح المحفوظ. يجي واحد يقول لك اللوح المحفوظ ده ايه؟ يقول لك ياقوتة حمراء، وجهي أحمر، وجهي أزرق، وجهي أخضر، ومش عارف ايه كل الكلام ده. ما تسمعوش. نؤمن بأن هناك لوحا محفوظا، خلاص، ونؤمن بأن هناك عرشا، وأن هناك يوم القيامة ميزانا، وأن هناك صراطا. الصراط ده شكله ايه؟ الميزان شكله ايه؟ اللوح المحفوظ شكله ايه؟ وازاي يكتب فيه كذا؟ وازاي الكلام ده؟ لا، لست مسؤولا عنه. وكل الذين يتكلمون في هذا الباب يقولون كلاما لا فائدة فيه. العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، انما هو كلام ناس يفتحون باب التهمة وباب الشك في القرآن. واحد يقول لك اللوح المحفوظ لوح كبير ووجهه زمردة خضراء ووجهه تانية زمردة حمراء، يقول لك طيب كل شيء، كل شيء في الدين والآخرة. يقول لك في الدين والآخرة. تقول طيب اللوح المحفوظ وإن كبر حجمه فهو متناهي، وأحداث الحياة غير متناهية، فكيف والآخرة غير متناهية؟ الآخرة لها نهاية؟ ها؟ لا، ده فيها الأبد، والأبد ما لا نهاية له في المستقبل، والأزل ما ليس له بداية. والله أزلي أبدي. أزلي ليس له بداية، أبدي ليس له نهاية. هذا اللوح المحدود يسجل فيه شيء غير محدود. تقع في الخيه ما تعرفش ترد، فليقعد بقى يلعب بعقلكم أو بعقل الناس. اللوح المحفوظ عظيم، خلقه الله تعالى من زمرد وطرزه بالياقوت والزبرجد. واحد قال الله ايه؟ كلام جهل كله، جهل. الصراط ايوه، احد من السيف وارق من الشعرة، الا اذا جاء حديث صحيح. جاء حديث صحيح. طب الصراط ده كم كيلو؟
ربما يقول لك برضه
هذا كلام في الآخرة نؤمن به ولا نسأل عن كيفيته، لأن كيفيته لا تنفعنا في إيماننا، وجهلنا بها لا يضرنا، ولم يكلفنا الله بهذا إطلاقا، وإنما هو تضيع وقت وإيقاع في الشك. بس لله الحمد يعني عقول الناس العوام ما تتفتحش للشكوك دي، ينبسطوا ويمتاع ولكن ما يعرفوش الكلام ده عند اعداء الدين يعملوا في ايه. اعداء الدين معلمين، لا معلمين وثقافة واسعة، يمسكك ويقولك انت بتقول كذا، يروح ضربك السؤال تلف حوالين نفسك. الله قال امام مبين، ايه الامام مبين؟ كتاب، هذا الكتاب هو الله محفوظ، هذا رأي، هو علم الله، هذا رأي مبين مظهر، مش كتاب تعرف تقراها، لا ده انت هتقراها يوم القيامة هتبقى تمام، هتبقى كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولا واحد يقول ايه الحمد لله بعرف شجرة، لا يوم القيامة هتقرا هتقرا حدك هتقرا كلكم هتقرا وانت اللي هتحاسب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية، ضرب المثل ده موضوع واسع، وضربنا لكم الامثال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. والمثل ايها الاخوة رحمة بالناس، رحمة بالمؤمنين، يمثل لك الحاجة المعنوية اللي العقل ربما يصعب عليه ادراكها بحاجة محسوسة، يعني يشبه المعنوي بالمادي، لان الامور المادية اللي تشوفها بعينيك، اللي تسمعها باذنك، اللي تذوقها بلسانك، اللي تلمسها بايدك سهلة يفهمها الصبيان. انت ما تقول واد ايه يا ولا كل التمرة واصرخ الجمرة يفهم؟ لا، لك لو جبت له تمرة وجمرة تحطها على لسانك إيه الله حلوة يا بابا، طب حط دي عرف الامور المادية يعرفها الصبيان، والامور العقلية المعنوية يدركها الفاهمون. الله من رحمته بنا وبعقولنا والاهتمامه بالقضية يقرب الامور المعنوية بتشبهها باشياء مادية، مثل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الشجرة كلها عارفين اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة. سبحان الله، ليه يا رب تضرب المثل؟ رحمة بنا، يقرب المعنى لنا، نحمد الله على هذا. ضرب المثل ايها الاخوة واسع في القرآن، واسع قوي، وله اهداف عظيمة قوي، سنقولها الدرس الماضي، الدرس الاتي ان شاء الله اذا احيانا الله. انما في السورة دي واضرب لهم مثلا اصحاب القرية، يضربوا المين؟ يضربوا للمصرين، للمصرين على الكفر. يعني انتوا يا كفرة يا من عاندتم واصررتم على الكفر مثلكم مثل اصحاب قرية جاءها المرسلون، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، والتلاقون اليكم مرسلون، قالوا له مين؟ قالوا ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، قالوا ربنا يعلم ان اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ منه، قالوا اسمعوا احنا تشائمنا بكم، يا تكتموا يا حيوريكم، لئن افتدتهوا لنرجمنكم. وجاء واحد من اقصى المدينة، اهو انتوا زيهم بالضبط، شوف كان حالهم ايه، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم ايه خامدون. اهلكهم الله واخذهم بالعذاب. فاتعظوا واعتبروا، وفقنا الله واياكم لما يحبوه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.